الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة من هذا؟ فقالت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة من غيرته على محارمه لما رأى رجلا أجنبيا في البيت فإنه كره ذلك وظهر على وجهه وسأل ليتحقق، وأمر عائشة أن تتثبت لأنه قد يحصل تساهل في هذه المسألة، وربما لا يكون الرضاع مثبتا فيبنى على أنه مثبت، وبالتالي تحصل أمور مثل كشف المرأة على الرجل والسفر به معه ونحو ذلك. فغيرة الرجل على أهله ومحارمه من مخالطة الأجانب مسألة مهمة جدا، وإذا أحس بأي شيء فيه ريبة فعليه التثبت قبل الإنكار. وهنا يتبين أهمية ضبط الرضاع، لأن ضبط الرضاع مهم للغاية، فينبغي حفظه وكتابته، ويحفظ من رضع منه ولده، ولده رضع ممن، ومن الذي شاركه في الرضاع، ولبن من الذي رضع منه الولد، أي رجل، ويبين مقدار الرضاع ووقت الرضاع حتى لا تقع المشكلات بعد النكاح، ثم يحصل تفرق وندم وتشتت للأولاد وأسف على الماضي ونحو ذلك من المفاسد الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة كان واضحا عليه الإنكار، كان واضحا عليه الكراهية لما رأى، فتثبت قبل الإنكار، وهذه مهمة في قضية إنكار المنكر، التثبت قبل الإنكار. الآن إذا جينا إلى مسألة إثبات الرضاع، ما هو القدر المحرم من الرضاع؟ هناك قول عند بعض العلماء أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وحجتهم أن الله علق التحريم باسم الرضاعة، وأن القرآن أطلقها ولم يقيدها بشيء. وذهب الطائفة أخرى قول ثاني لأهل العلم أنه لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث. ما حجتهم؟ قالوا: حديث لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه مسلم، مفهوم إذا زاد عن الثنتين يثبت به التحريم، ثلاثة فأكثر. قول الثالث لأهل العلم: لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وهذا قول عبد الله بن مسعود، عبد الله بن الزبير، وعطاء وطاووس، هو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد بن حزم، ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم في قصة سهلة زوجة أبي حذيفة حينما قالت: إنما كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فكيف ترى فيه. يعني هذا الرجل الآن في حرج من قضية الاحتجاب منه، البيت صغير وما له مأوى إلا هذا البيت، وهذا البيت في هذه المرأة الأجنبية، وإذا صار كل ما يريد أن يدخل ستحتجب منه في المشقة العظيمة، ماذا ترى فيه؟ وثم أن كنا نراه ولدا من أولادنا يأوي معنا وكبر الآن، طيب إذا أرادت أن تحتجب منه المرأة كيف ستكون عيشتها في هذا البيت؟ قال أرضعيه، فأرضعته 5 رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. طيب ماذا نجيب على الذين قالوا بمجرد الرضاع يحدث؟ نقول إن هناك تفصيلا، قد جاء التفصيل فهو يقضي على هذا الإجمال. وماذا نجيب على من فهم من حديث لا تحرم المصة والمصتان؟ نقول إن منطوق حديث 5 معلومات يحرمنا، 5 معلومات مقدم على مفهوم لا تحرم المصة ولا المصتان، فإذا هذا هو الراجح، 5 معلومات في الحولين في السنتين الأوليين يحرمنا. فإن قال قائل ما هو تعريف الرضعة؟ ما هو تعريف الرضعة؟ فالجواب أن الشارع ذكر الرضعة ولم يحدد يعرفها تعريفا دقيقا، أطلقها إلى ما يعرفه الناس ويعدونه رضعة، يعني أن هذا الأمر ما يتعرف عليه الناس، ولذلك الشارع تركه إلى عرف الناس. الرضعة، كلمة رضعة اسم مرة، مثل أكلة شربة اسم مرة، والناس لا يعدون الأكلة مثلا الشيء اليسير جدا جدا. فهم بعضهم من هذا أنه لا تحسب رضعة إلا ما رضعه الصبي ثم تركه بغير عارض ولا شاغل بل عن طيب نفس وري، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد ونصرها ابن القيم رحمه الله في الهدي. وبناء على ذلك قالوا إذا كانت المرضعة هي التي قطعته عن الرضاع ونقلت، هي التي أزاحته عن صدرها وأبعدته عن ثديها، فإنها لا تعتبر رضاعة. وكذلك إذا جاءه ما يلهيه، لو جاءه صوت مثلا فألهاه الصبي التفت إليه، أو الابن هذا المرتضع خلع فمه من الثدي والتفت إلى الصوت، أن هذا لا يعتبر رضعة. وقال بعضهم الطفل إذا التقم الثدي فمصه حتى دخل اللبن جوفه ثم تركه من تلقاء نفسه فإنها رضعة طالت أو قصرت، فإنها رضعة طالت أو قصرت. الطفل إذا التقم الثدي فمصه حتى دخل اللبن جوفه ثم تركه، الطفل ترك الثدي من تلقاء نفسه فإنها رضعة، وممكن تكون 5 مجلس واحد. فهناك أشياء معتبرة في الرضاع لا بد منها، يعني مثلا أنه لا يكون معتبرا إلا إذا كان في الحولين، فإذا رضع بعد الحولين لا يؤثر، هذا هو الأصل. وهناك مسألة رضاع الكبير ستأتينا إن شاء الله. ثانيا أن الرضاع المعتبر، أن الرضاع المعتبر لا يكون إلا 5 فأكثر، فإذا هذا هو الرضاع المعتبر، 5 رضعات معلومات بالتعريف الذي ذكرنا في مسألة الرضعة في السنتين الأوليين، هذا الذي ينشر العظم ينبت اللحم، وبناء عليه فإنه مؤثر. الآن نأتي إلى مسألة الرضاع الكبير. رضاع الكبير، هل الرضاع الكبير مؤثر؟ لو الآن احتجنا أن واحد مثلا يدخل على امرأة، أخذوا مثلا من ملجأ الأيتام مثلا عمره 5 سنين، ربوه في البيت عندهم، ثم كبر الولد وصل إلى المستوى الذي يميز فيه القبيحة من الجميلة، قلنا له احتجبي عنه، هذا ولد أجنبي أخذته من الملجأ أخذته من دار الرعاية هو أجنبي عنكما، ما في علاقة نسب ولا رضاع ولا مصاهرة، ما تزوج ابنتك حتى تكتشفي عليه لأنك أم الزوجة، أم الزوج، لأنك أم زوجته، كيف تكشفي عليه؟ هل صار يميز المرأة القبيحة الجميلة من القبيحة؟ صار يلتفت إلى مواضع الجمال في المرأة والمحاسن؟ هذا السن الذي يحجب فيه الولد عن النساء. قالت الآن هذا الولد ما يعرف، لا يعرف إلا نحن، نحن أهله بالنسبة له. وين يروح؟ وإذا كان سيحتجب عني وأنا الذي أنا التي سوف أطعمه وأغسل له ثيابه، وفجأة هذا فيه الآن ضرر نفس، هل هنا هل من حل؟ هنا نأتي لمسألة الرضاع الكبير، ونأتي لقصة سالم مولى أبي حذيفة. هو سالم مع أبي حذيفة وزوجته سهلة، وحديث إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومعي أبو حذيفة، يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت من الحجاب، فكيف ترى فيه؟ قال أرضعيه. طيب سالم كان كبيرا فأرضعته 5 رضعات. من هنا ذهب العلماء أن من هنا ذهب بعض العلماء أن رضاع الكبير مؤثر، لكن عندنا نصوص أن رضاع من المجاعة وهي التي تنشر العظم تنبت اللحم، ما كان في الحولين، فكيف الآن نجمع بينهما؟ فقال بعض العلماء حديث سالم هذا واقعة عين، حالة خاصة، ورخص لذلك الرجل أو لتلك المرأة بالذات، ولا تعمم ولا يعمل بها. وإحنا عندنا قاعدة نشأ رضاع الكبير لا يعمل، الرضاع بعد الحولين لا يعمل. وذهب بعض العلماء، طبعا هم الذين قالوا قول لهم هم الأكثر، رضاع الكبير لا يعمل. قال بعض العلماء إن حديث سالم إنما حصل يعني اعتمد في للحاجة، متى أبيح لسالم أن يكشف على سهلة وأنها إذا أرضعته تكشف عليه؟ قالوا الحاجة. قالوا إذن إذا حصلت حاجة مشابهة نعمل بحديث سالم، إذا وجد حرج كبير أن هذا الولد أن الزوجة اللي في البيت تحتجب منه، ما له مكان آخر، ما له مأوى آخر مثلا، البيت صغير، كيف؟ في هذه الحالة قالوا يمكن العمل بحديث سالم وترضعه 5 رضعات وتكشف عليه. طبعا هذه ما هي قضية يعني كيف الآن هي كبير وترضع من ثديها، لأن يمكن أن تخرج له من الثدي وتعصر له لبنا بمقدار 5 رضعات ويشرب، وهم معناها أنه يأتي إلى ثديها وهو أجنبي عنها عمره 30 سنة يتضع من ثدي امرأة أجنبية، وإنما هي ممكن تستخرج له لبنا ويشربه بمقدار 5 رضعات تنتهي القضية. فهذان القولان القولان في المسألة، قولان في المسألة. ف فذهب الشافعي وأحمد وصاحب أبي حنيفة أبو يوسف محمد بن حسن، وهو الذي صح عن ابن عمر بن مسعود وأبي هريرة بن عباس وابن عمر قول سفيان وإسحاق بن المنذر أن الرضاع المؤثر ما كان في الحولين، وقالوا استدلوا بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأن الله جعل تمام الرضاع حولين فلا حكم بعدهما فلا يتعلق به تحريم. وقال الحديث إنما الرضاعة من المجاعة ولا رضاعة إلا ما كان في الحولين ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنجز العظم. هذا عرفنا هو قول الجمهور، وبناء عليه يقول الرضاع الكبير ما لا يؤثر. القول الثاني أن رضاع الكبير يؤثر للحاجة ويعمل بحديث سالم عند الحاجة، قالوا هذا قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخذت بهذا عائشة رضي الله عنها قبل ذلك، روي عن ابن عمر بن المسيب، اختاره شيخ الإسلام. وكانت عائشة إذا أحبت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أختها أم كلثوم أو بنات أخيها فأرضعنه أو فأرضعته. لماذا أخذت عائشة بهذا؟ لحديث سهل بن سهيل، يا رسول الله إن سالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، يعني في حرج أن يخرج من البيت، قال أرضعيه تحرمي عليه، فكان بمنزلة ولدها من الرضاع، رواه مسلم. وقالوا هذا حديث صحيح في صحيح مسلم وليس في ثبوت الكلام، ولماذا لا نأخذ به؟ أجاب أصحاب القول الأول الجمهور قالوا هذا حديث منسوخ. لماذا؟ قالوا منسوخ بهذه الحديث الأخرى لا رضاع إلا في الحولين إلى آخره. فيجاب عليهم فيقال ما نعلم المتقدم المتأخر فكيف ندعي النسخ؟ وعائشة لازالت تعمل بحيث سالم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عندنا جواب ثاني، ما هو؟ قالوا هذه خاصة لسالم، مثل ما رخص لأحد الصحابة في الأضحية قالوا لا تجزي عن أحد بعدك، قالوا هذا أيضا لا يصح لأحد بعده، هو خاص بهذا. طيب لماذا أجاب المبيحون؟ قالوا ولماذا نقبل بالخصوصية؟ وليش يكون هذا خاص بسالم إذا جاء نص الأصل أنه يعم الحالات المشابهة لحالة سالم؟ فبما أن دعوى النسخ غير ممكنة والخصوصية لسالم لم تثبت، فإذا تعم كل من هو في مثل حال سالم في كل من يشق الاحتجاب عنه ولا يستغنى عن دخوله. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وقال هذا أولى من النسخ ودعوى الخصوصية لشخص بعينه، وأن هذا فيه العمل بكل النصوص. طبقنا حديث لا رضاع حولين العام، وهذا الخاص طبقناه عند الحاجة وبدون حاجة نحن على العام، وأن هذا أسلم الطرق. طيب الآن عرفنا إذا مسألة الرضاع الكبير وقال علماء فيها، وإذا اشتدت الحاجة والحرج ماذا يمكن أن يفعل على رأي عائشة رضي الله عنها، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام وتلميذه، وأن الذي يريد الاحتياط فعليه أن يأخذ بقول الجمهور ولا يفعل، لأن الناس ربما يتساهلون فيه، وعلى أي سبب يقولون حاجة اشتدت الحاجة، يمكن ما اشتدت الحاجة، يعني بيوت مثل الآن كبيرة وأصلا يعني هي مثل الخادم، هذه الخادمة موجودة وهذه زوجة صاحب المنزل موجودة، وإذا صارت الحاجة على هذا صارت الحاجة للخادمة، أجل الخادمة ترضعه كله، فالبيوت كبيرة يمكن أن يجعل له مكان مستقل يأتي يدخل يخرج ويذهب يأتي له بالطعام. ولذلك ينصح كل واحد يريد أن يأخذ طفلا من الملجأ يتيما لينال أجر كفالة اليتيم، لأن الحديث الذي فيه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ليست كفالة اليتيم إعطاءه مصروفا شهريا، الذي يريد أن يحصل على أجر الوالد الحديث، وإنما كفالة اليتيم أن يجعله مع أولاده، هذه كفالة اليتيم، أن يجعله مع أولاده، يجعله معه، يعني فينضاف إلى قضية النفقة المالية في التربية، وهذه في عصرنا أهم من النفقة المالية الآن، الآن تربية الأولاد أهم من النفقة المالية، ممكن تنفق على يتيم وينحرف، لكن إذا تريد كفالة، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، معناها كما ذكر أهل العلم تجعله أنك أن تجعله مع ولدك في بيتك. طيب إذا قلنا الآن هذه مثلا يريد كفالته ويجعله معه في البيت، وبالإضافة للنفقة والكسوة والمسكن والملبس إلى آخره، المأكل المشرب التربية، فينبغي عليه إذا أخذ لقيطا أو يتيما، لأن اللقيط يتيم ينطبق عليه بل هو من باب أول، يعني بعض الناس يقول هل اللقيط اللي مثلا قد يكون ولد زنا هل كفالة هذه فيها الأجر؟ نقول أليس هذا ممكن يكون أولى من اليتيم، وقد يعني قائل قد يقول قال هذا له، هذا يعني له، ما مات أبوه فهل يخرج، هذا قد يكون أولى، والانحراف فيهم أكثر، الانحراف في النقطاء أكثر بسبب عدم وجود الأسرة، اليتيم له عم خال جد، يعني اللقيط ما نبحث. فالآن لو قال مثلا أنا سآتي بلقيط أو يتيم، أنا زوجتي أنا ولا أنجب زوجتي، أو زوجتي لا تنجب، أو كلانا لا ينجب، سنأتي بلقيط أو يتيم من دار الرعاية، فنقول إذن احرص على أن تكون هناك علاقة محرمية برضاع، فترضعه أختك أو أختها ترضعه أختها أو أمها مثلا، إذا كان ذكرا الذي ستأتي به ترضعه أختها أخت زوجتك، أو لتكون زوجتك خالة له، أو أمها لتكون زوجتك أختا له، وهكذا. وإذا كانت اليتيمة أو اللقيطة أنثى فلترضعها أختك لتكون أنت خالا لها، أو أمك لتكون أنت أخا لها، وهكذا. وهذه مسألة ينبغي يعني تداركها من الصغر. وإذا وقعنا في حاجة شديدة وحرج شديد بدون تلاعب، فعندنا حديث سالم مولى أبي حنيفة، وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى، قبل ما يفوت للتنبيه، هذا آخر درس، الدرس القادم يصير في قرب رمضان واختبارات، هذا الدرس الأخير يعني قبل رمضان، سنعود إن شاء الله في شوال، فهذا الدرس الأخير شرح العمدة قبل رمضان. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي لهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، وقد زعمت أن قد أرضعتكما. طيب، هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله. تزوج عقبة بن الحارث أم يحيى بنت أبي لهاب، فجاءت أمة سوداء. واحد تزوج امرأة فوجئ، كما يقول الناس في أمان الله، فوجئ بامرأة أمة سوداء تأتي وتقول أرضعتك أنت وأنا أرضعتك وهذه الزوجة التي تزوجتها، فأنت الآن أخا لها من الرضاع والعقد صار باطل، افترق. هذا الرجل جاء قال يعني يا رسول الله جاءت أمة سوداء قالت أرضعتكما، كأنه يعرض بتكذيبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه ما أجاب، فتنحى ثم أعاد عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وكيف، كيف تستمر معها، كيف تستمر معها وقد زعمت أن قد أرضعتكما. الآن عندنا شهادة أمة، عندنا الموضوع هذا الخاص الاستثنائي، عندنا شهادة امرأة وشهادة أمة، فهل تكفي تفريق بين زوجين؟ أولا، إذا ثبت الرضاع المحرم بين الزوجين انفسخ نكاحهما، إذا ثبت، قد يثبت بشهادة رجلين وشهادة أربع نساء، قد يثبت يعني ثبوتا لا مرية فيه فانتهت القضية، لكن هل يثبت بشهادة امرأة واحدة؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهر الحديث قبل شهادة الأمة، قالوا كيف، كيف تستمر وقد شهدت أنها أرضعتكما. ومعنى ذلك أنه قبل شهادة امرأة واحدة أيضا، إذا قبل شهادة رقيق وشهادة امرأة في هذا الباب وهو الرضاع، وهذه حالة استثنائية، ولذلك أصلا العلماء اختلفوا في القضية هذه، وذهب الشافعي وعطاء أنه لا بد من أربع نسوة، كل امرأتين مقابل رجل، وذهب مالك إلى أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين في هذه المسألة، وذهب الحنفية إلى أنه لا يقبل إلا رجلان أو رجل وامرأتان على الظاهر، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. ولذلك نلاحظ أن الجمهور لا يعملون بهذا الحديث هذا، قالوا عندنا ما هو أقوى منه الآية، وما نعتبر شهادة أمة ولا شهادة امرأة، فمنهم من قال لابد من رجلين، منهم من قال لابد من رجل وامرأتين، منهم من قال لابد من أربع نساء، أما امرأة واحدة لا. وذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا مما انفرد به عن الأئمة الثلاثة، هذه يسموها مفردات، مفردات الإمام أحمد، يعني من فرض به عن الأئمة الثلاثة، إلى أنه يكفي في إثبات الرضاع شهادة امرأة مرضية، هذا الشرط. قالوا أما ثقة، امرأة ثقة تقبل شهادته، أما إذا يعني عرفنا القصة، جاءت امرأة تشهد عند القاضي قالت أنا أرضعت ابني، سأل تحقق القصة قالوا أصلا قبلها بليلة صار في خلاف. المرأة هذه جاءت تطلب البنت من أول لابنها، تبغى البنت هذه لابنها من أول، فرفض لأي سبب رفض. فعلمت هذه المرأة أم الزوج أم الشاب المرفوض أن البنت التي خطبتها تقدم إليها ناس آخرين وافق عليها، والملك الليلة. قالت كيف هذا يصير؟ ما يعطون بنتهم يزوجوها لفلان؟ أنا وريهم. ذهبت إلى القاضي ثاني يوم وقالت هذول زوجوا بنتهم على فلان وأنا أرضعتهما كليهما. القاضي إذا ولابد أن يكون نبيها مستبصرا بحث، فوجد القصة أن هذه المرأة التي تدعي أنها أرضعت تقدمت البنت من قبل ورفض الطلب. هذه تهمة، هذه تهمة. إذن ليس معنى يعني تطبيق كلام الإمام أحمد رحمه الله أن كل زواج يصير في مهب الريح، لأن أي واحدة يصير بينها وبين مشكلة مع تدعي أنها أرضعت موت وفسخ النكاح، ليس كذلك. ولذلك أحمد رحمه الله لما قال أن تكفي المرأة الواحدة اشترط أن تكون امرأة مرضية ثقة ولا يعرف عداوات بين العائلتين مثلا بين الأطراف، لو عرفت عداوات سابقة هذا الطعن في أن هذا يصير مسلك الانتقام، شبهة الانتقام قوية. فلا بد المرأة التي يؤخذ قولها في إثبات الرضاع أن تكون مرضية. هذا القول غير الإمام أحمد منقول عن عثمان بن عباس وقال به طاووس والحسن والزهري والأوزاعي وإسحاق. إذن هذه مسألة قبول شهادة المرأة في الرضاع. طبعا هذا ممكن يتفرع على قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالآن شهادة المرأة الواحدة لا تكفي في فسخ النكاح ولا تكفي في الطلاق، لكن في الرضاع يثبت ذلك إذا شهدت به مع أنه يترتب عليه فسخ النكاح. يعني هذه حالة خاصة، حالة خاصة. طبعا عند الإمام أحمد وعند الجمهور لا يرون بشهادة المرأة أصلا. فإذا صارت واقعة مثل هذه في مثلا تركيا مثلا، فإنك ستتوقع والقضاة أحناف في الغالب أنه لن يؤخذ بشهادة المرأة أصلا. على أي حال لابد من الاحتياط في إثبات الرضاع ومعرفته وضبطه. وبعض النساء ربما كانت تكتبه في المصحف على أساس المصحف مما كان يحافظ عليه قبل انتشار الطبعات، الآن صارت يعني متوفرة منتشرة، فكانوا يجعلونه أحيانا يكتبونه في جلدة المصحف ويكتبونه يضبطونه وتخبر به المرأة إذا أرضعت تخبر به أكبر عدد ممكن، 10 نساء 20 امرأة يعني تخبر لينتشر الخبر حتى لا تكون هناك مفاجآت غير سارة في المستقبل. طيب بقي لدينا في الباب حديث عن الحضانة، لكن قبل الدخول في حديث الحضانة نريد أن نأخذ بعض الفتاوى المتعلقة بالرضاع وبعض الحالات المتعلقة بالرضاع. نحن قلنا سابقا ممكن الشخص يكون له أب من الرضاع وما يكون له أم من الرضاع، وضربنا مثلا أو حال لرجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الولد رضعتين، والزوجة الأخرى أرضعت هذا الولد ثلاثة، وهما زوجتان لرجل واحد. إذن صاحب اللبن واحد أو اثنان؟ واحد. صاحب اللبن واحد. طيب عندنا الآن خمس رضعات من لبن رجل واحد، إذن ماذا يكون هذا صاحب اللبن هذا بالنسبة للولد؟ يكون أبا له من الرضاع. وماذا تكون الزوجة الأولى والزوجة الثانية؟ لا شيء في علاقة المحرمية. لا. طيب طبعا سنتحدث على قضية زوجة الأب من الرضاع، ستأتي هذه المسألة في مسألة هل يحرم بالرضاع ما يحرم من الصغر؟ الآن يحرم من الرضاع ما يحرم من النشأ، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصغر؟ لكن قبل أن ندخل في هذا قلنا الآن ممكن يكون واحد عنده أب من الرضاع وما عنده أم من الرضاع، فالسؤال الآن هل يمكن أن يكون عنده أم من الرضاع وما عنده أب من الرضاع؟ هل ممكن يكون عنده أم من الرضاع وليس عنده أب من الرضاع؟ أيوة انت رفعت يده. أيوة نعم. إذن هذا ولد أرضعته زوجة الجار رضعته، وكان عمر الولد شهر، هذا الجار طلق زوجته بعدها مباشرة، طلق زوجته فاعتدت وتزوجت برجل آخر. طبعا هنا في مسألة يعني دقيقة، إذا انتقلت المرأة من زوج إلى زوج وباقي فيها لبن هذا تبع الأول ولا تبع الثاني؟ هذه مسألة أخرى، مسألة فيها شيء من الدفع. لكن هب أنه انقطع اللبن الأول مثلا، كانت المرأة هذه المرضعة على آخر يعني إرضاعها لولدها، نعم، لكن أرضعت الولد هذا رضعتين وطلقت وانقطع اللبن وجاء الحيض واعتد ثلاث حيضات، وتزوجت الثاني وحملت منه مباشرة وولدت وصار عندها لبن من الجديد، فأرضعت جاءت لها بمثلا ولد الجار هذا الذي أرضعتها سنتين من الأول، والآن عمره مثلا سنة وعشرة أشهر، فأرضعته ثلاث رضعات من لبن الزوج الجديد، ماذا صار لدينا؟ ولد له أم من الرضاع لأن أرضعته خمسة، طيب أرضعته خمسة وليس له أب من الرضاع، لأن الأول رضع من لبنه من اللبن الذي ذر بسببه رضعتين وهذا ثلاث، فلا هذا يكون أبا له ولا الآخر يكون أبا له. هذه مثال يعني على أن يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، والمثال الذي قبله له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. كذلك والعياذ بالله لو أن مثلا امرأة ثاب لبنها بسبب زنا وأرضعت يعني ولد، ما في أب، ما في أب من الرضاع. إذا كان الولد هذا ولد الزنا، لو ولدته الزانية، الزاني لا يكون أبا له بالنسب، لا يكون أبا له بالنسب، لأن الولد ينسب لأمه، الزانية ولدها ينسب إليها. إذا كان ليس له ولد، إذا كان ليس له أب من النسب، فكيف إذا واحد رضع منها يصير هذا أبوه الزاني أبوه من الرضاع؟ من باب أولى أنه ما يكون أبا له من الرضاع. هذا مثال ثاني على أنه ممكن قد يحصل يكون له أب من الرضاع فيكون له أم من الرضاع ولا يكون له أب من الرضاع. عرفنا أن الرضعة الرضعات الخمس ممكن تكون في مجلس واحد، ممكن تكون في مجالس متفرقة، وممكن يأخذ من الثدي مباشرة، وممكن يعصر له، وممكن يقطر له في أنفه أو في فمه مثلا، يشربه بإناء برضاعة، ممكن يلتقي من الثدي مباشرة. وتكلمنا على قضية لو خلط بطعام، خلط مع عسل مع حليب، أخذوا عصروا أخذوا لبن من ثدي امرأة خلطوه مع حليب المراعي شربوه مثلا، حطوه مع هذه المعلبات اللي في الصيدليات اللي تخرط في تذوب بودرة تذوب في ماء توضع للأولاد للصغار، خلطوه معه، قالت أنا لبني قليل لابد أستعين أجيب من الصيدلية، طيب خلطته في رضاعة وعطوه للولد. إذا قدرنا أن هذا الذي أخذ من ثديها يساوي خمس رضعات فأكثر، إذن ثبت. قلنا بأن العلاقة الرضاع تنشئ محرمية، لكن لا تنشئ مثلا نفقة واجبة، لا تنشئ توارث، لا تنشئ ولاية نكاح، وهذا مر معنا سابقا. وكذلك فإن تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة بها من فروع ثبوت الرضاعة، إذا ثبتت الرضاعة معناها حرم النكاح وجاز النظر وجازت الخلوة وكان محرما بالسفر. وقلنا بأن الرضاع ينتشر إلى الأصول والفروع ولكن لا ينتشر إلى الحواشي. فإذا رضع من امرأة هذا المرتضع، إخوانه وأخواته ما لهم علاقة بالموضوع. ومما شاع عند العوام، مما شاع عند العوام أنهم يعتقدون أن الواحد إذا رضع من امرأة فإن ولد المرأة المرضعة الذي كان يرضى معه في نفس الوقت هذا اللي بينه وبينه علاقة، أما اللي قبل 20 سنة وبعد 20 سنة مثلا لا علاقة، وهذا خطأ. لأن امرأة لو أرضعت ولدا، لو أرضعت مولودا ذكرا، فكل بناتها السابقات من سنوات وكل بناتها اللاحقات كلهن أخوات له من الرضاع. لأن بعضهم قد يتخيل بالذات من العوام أن العلاقة التي تنشئ المحرمية هي بينه وبين البنت اللي كان يرضع معها في نفس الوقت من أمها، هذا ليس بصحيح. نعم، لأن كل بنات هذه المرأة السابقات واللاحقات، اللي من 20 سنة واللي بعد 20 سنة كلهن أخوات النوى، أليس رضعن من نفس المرأة؟ طيب، كذلك قلنا إن هذا الولد إذا رضع من امرأة فإن أخوات الولد هذا وإخوانه ما لهم علاقة بالموضوع. بمعنى أنت ممكن تكون أخ لبنت وأخوك تزوجها، لأنك أخ لهذه البنت بإيش؟ بالرضاع، لأنك رضعت من أمها. أخوك ما رضع من أمها، ممكن تزوجها. فأنت ممكن يعني نجد حالة أخواني يكشفان على امرأة واحدة، هذا زوجها وهذا أخوه من الرضاع. لو أن بنت الجيران رضعت من أمك حرمت على إخوانك جميعا، وإخوانها ما لهم علاقة بالموضوع. وأنت إذا رضعت امرأة الجار فإنك محرم على كل بناتها وإخوانك ما لهم علاقة بالموضوع. وهذه مسألة بد تكون مهمة، لأن يحصل فيها خلط كبير عند العامة. ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل، الآن افترض أن واحد تزوج يعني محرم ما يدري أن هذه محرم له، موطوءة بعقد باطل، موطوءة بعقد باطل لأي سبب كان البطلان، وثاب اللبن نتيجة الوطن، فإن هذا الولد تكون المرضعة أما له وليس له أب من الرضاع، مثل الذي ارتضع من الزانية، فإن الزانية تكون أما له لكن الزاني ليس له أبا من الرضاع، ولو كان اللبن در بسبب وطئ محرم لكن الزاني ليس أبا له من الرضاع. وعرفنا في الدرس الماضي أن لبن البهيمة لا يحرم، فلو أنهما ارتضعا من لبن بقرة واحدة فلا يضر البقرة ولا يضرهما شيء. وكذلك فإنه يمكن أن يرتضع من امرأة ما لها زوج، أو مات زوجها من زمان. كيف؟ الشفقة والحنان أحيانا تذر لبنا، وهذا فيه قصص واقعية، ويمكن أكثر النساء الكبيرات في السن عندهن قصص في هذا. تقول مثلا تركت ولدها عندي وراحت للسوق مثلا، وأنا زوجي ميت، أو زوجي مطلقني من زمان، أو أني غير متزوجة أحيانا، واللبن والولد بكى وبكى وبكى أحيانا. يعني سبحان الله، هذه قضية من سر الله في خلقه، من عجائب ربنا، يتولد لبن في المرأة هذه بسبب الشفقة والحنان. أنا ما في زوج ولا موط ولا، يتولد لبن وتعطيه لها، تأخذ هذا الولد الذي يبكي وقد فتقت أمعاؤه من البكاء، وهي من الشفقة والحنان در اللبن، در اللبن. اللبن الذي ذر بسبب الشفقة والحنان وليس بسبب وطئ حصل الآن أو قريب، هل هو مؤثر؟ هذه مسألة فيها خلاف. فقال بعضهم لا ينشر حرمة لأنه ليس بلبن حقيقة، بل هو مثل الرطوبة المتولدة وسائل خرج من الثدي وما له تأثير، وهذا ما ينشر لبنا ولا ينشر عظما ولا ينبت لحما، يعني مجرد سائل. وقال بعضهم ما دام لبن، احنا رأينا رأت لبنا بسبب العطف والحنان در ثديها لبنا، ف فرضاع منه الولد 5 رضعات ثبت الحكم، ثبت خلاص، ولو بسبب العطف والحنان والشفقة، ما دام در اللبن إذن هو يؤثر وينشر المحرمية. واختاره الموفق بن قدامة رحمه الله وغيره هذا القول. طيب، نأتي إلى مسألة الشك في عدد الرضعات. كثيرا ما يحدث بسبب عدم ضبط الرضاع، وهذه من الأخطاء، أنه لا يدرك كم رضعت. والله هي قالت إنها أرضعتني العجوز هذه، ولا تدري كم أرضعتني، ولا أدري كم رضعت أصلا أنا، وما أحد من أهلي يدري. قالت أمك كانت غائبة أخذتك وأرضعت، كم أرضعتك أنا ما، كم أرضعتك لا. ما هو الأصل؟ ثبوت المحرمية والعدم ثبوت المحرمية. نحن الآن في حالة شككنا فيها في الرضاع، شككنا. نحن الآن ما ندري هي 5 ولا أقل ولا أكثر، ما ندري. ولو درينا أنها أقل قلنا لست محرما لها، ولو درينا أنها 5 فأكثر قلنا أنت محرم لها. تكشف عليك. نحن الآن في حالة ما ندري كم، يحتمل 2، 1، 3، 5، 7، ما ندري. ما هو الأصل؟ شوف المسألة، القضية أننا سنرجع إلى الأصل، نرجع إلى القواعد. ما هو الأصل؟ ثبوت الرضاع ولا عدم ثبوت الرضاع؟ ثبوت المحرمية ولا عدم ثبوت المحرمية؟ ما هو الأصل؟ عدم ثبوت المحرمية. فإذا نبقى على الأصل ونقول لا تكشفي عليه، لا تكشفي أمامه، لم تثبت محرمية، لا يصبح محرما لك في السفر. لا خلوة معه، ما ثبتت محرمية. ولو أراد الاحتياط، لو أردنا الاحتياط وأراد أن يتزوج ابنتها، ماذا نقول له؟ لا تتزوج ابنتها، لا تتزوج ابنتها، على أساس أن احتمال يكون. فإذا نأخذ الأحوط من الطرفين، نأخذ الأحوط من الطرفين. وهذه المسألة الآن مسألة هل يثبت بالرضاع ما يثبت من الصغر. يعني أنت عندك ابن من الرضاع، طيب الابن تزوج، زوجة تكشف عليك ولا لا؟ عندك أب من الرضاع، أبوك من الرضاع تزوج امرأة غير أمك التي أرضعتك، هل تكشف عليها ولا لا؟ تكشف عليك ولا لا؟ هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر؟ أخوك من الرضاع تزوج وجاب بنت، تزوج وجاب بنت، هذه صارت بنت أخيك من الرضاع، تحرم عليك قطعا لأنك أنت عم لها. طيب، لكن لو كان هذا ابن أخيك من الرضاع تزوج زوجة ابن أخيك من الرضاع، هل في علاقة؟ هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر؟ طبعا هذه مسألة أخيرة، أصلا حتى لو كان بالنسب لن تكشف عليك، لأن زوجة ابن أخيك من الرضاع ماذا تقول لك؟ يا عم زوجي، عم الزوج ليس بمحرم. لكن نرجع على مسألة الأصلية، وهي هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر؟ زوجة الأب من الرضاع، زوجة الابن من الرضاع، هل هذا النسوة هؤلاء يكشفن على الشخص هذا؟ هذه المسألة ذهب جمهور العلماء إلى أنها تكشف، وذهب بعضهم شيخ الإسلام رحمه الله أنها ما تمشي، وممن اختار بالقول الأول يعني مشايخ المجلس دائما الإفتاء، ومن اختار القول الثاني من المعاصرين تبع شيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولذلك تجد في فتاوى الشيخ ابن عثيمين يقول زوجة الابن بالرضاع طيب لا تكشف عليك، ولو طلقها أنت لا تتزوجها. فيأخذ الأحوط من الطرفين، يأخذ الأحوط من الطرفين، لا تكشف عليه ولا تتزوج. طيب كشف المرأة لأبي زوجها من الرضاع، أبو الزوج من الرضاع، الحين زوجها له أب من الرضاع، هذا تكشف عليه؟ اختار شيخ الإسلام أنها لا تكشف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاعة محرم من النسب، وأبو الزوج ليس حراما على زوجة ابنه من جهة النسب لكن حرام من جهة الصهر، وأن الله قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن الابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب فإذا الأحوط لا تكشف ولا أنت تتزوجها. طيب ما حكم مص لبن الزوجة وهل يؤثر؟ يعني بعض الناس عندهم أمزجة وفنون، فإذا دعم زوجته ربما مص اللبن وصل إلى الفم، فنقول نحن قلنا أن الرضاع يؤثر إذا كان في الحولين، وهذا زوج كبير ما لا يؤثر رضاعه إذن، وبالتالي فإنه جاء قال جاء دخل البيت دخل المطبخ وطلع قال الزوجة غريب اللبن هذا، كاس اللبن اللي على الطاولة أنا يعني شرب يعني طعمه غريب يعني قال إيش أنا شربته؟ قال شربته هذا أنا عصرته للولد، عصرته للولد على أساس أحطه في الرضاعة إذا رحت العمل الخادمة ترضع، إيش سويت؟ فنقول ما صار فيه، ما الرضاع والرضاع الكبير لا يؤثر، وبالتالي فإن العلاقة الزوجية باقية. طيب هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها في أثناء الحيض؟ نعم، النفاس نعم لا مانع، الحمل يعني هي حامل ممكن ترضع، لا زالت ترضع وهي حامل من الولد الذي قبل لا بأس. هذا يعني هذه بعض المسائل، وهناك مسائل أخرى لكن ما قد نأتي عليها في الدرس القادم إن شاء الله بعد الحج بعد رمضان. وقفنا عند حديث الحضانة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.